بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. البحث لا يزال فعلا في ذكر الآيات الدالة على البراءة الشرعية، ووصل الحديث إلى الدليل أو الآية الثالثة، ومنها قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير إلى آخره. ومحل الشاهد: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا أن يكون ميتة، وهذا معناه أنه ما أوحي إلي هو الذي يكون محرما، وما عداها الذي لم يوحى إلي ولم أجده فيما يوحى إلي فلا يكون محرما، فإني منه في سعتين. وقالوا بأنه هذا دليل على البراءة الشرعية. وبتعبير آخر، ركز العلماء على كلمة لا أجد، قل لا أجد فيما أوحي إلي، فعدم وجدان النبي بمعنى عدم علمه، ومعنى أنه إذا كان النبي لا يعلم فيدل على السعة وإطلاق العنان، فكل ما يعلمه النبي من المحرمات هذا هو الذي يكون حراماً، من قبيل الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير إلى آخره. وأما ما لم يجده النبي، يعني لا يعلمه النبي، فيكون حلالاً. وهذه الحلية والسعة هي نفسها البراءة الشرعية. هذا هو ملخص يعني الدليل المستفاد من هذه الآية الكريمة. ولهذا قال المصنف رحمة الله عليه: إذ دل هذا الدليل أو هذه الرواية، إذ دل على أن عدم الوجدان، عدم وجدان النبي صلى الله عليه وآله للمحرمات كاف في إطلاق العنان والسعة، وذاته البراءة الشرعية. فما وجده النبي من محرمات بحسب ما أوحي إليه هذا هو الذي تثبت حرمته، يعني ما يعلمه النبي هو يثبت حرمته، وما لم يعلمه النبي من محرمات فهو منه في سعة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا أن يكون ميتة، هيك كأنه التعبير في الآية مع التحوير يعني تقطيع. هذا هو ملخص الاستدلال في الحقيقة. وهناك كلام فقط نشير إليه في تفسير هذه الآية الكريمة، هناك احتمالات ثلاثة. طبعا الآية كحدث تاريخي نزلت عندما كان اليهود قد جاءوا إلى يعني النبي، أو كان ينشرون بين أوساط المسلمين أن هناك محرمات كثيرة أنتم جئت ترتكبونها باسم الدين كأنما، فالنبي يعني صرح لهم بأنه اللي أنتم تدعون بأنه من محرمات، إحنا عندنا ليس هذه أمور محرمة، لم يأتني جبرائيل عليه السلام ويخبرني عن أن هذه من الأمور المحرمة التي كان يحرمها مثلا علماء اليهود. أنا اللي علي أنه حرام هو الميتة من المأكولات طبعا والأطعمة، هو الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير إلى آخره، هذه هي المحرمات، ما عدا هذه الأمور أنه لم تكن محرمة أنه في حقي أنا بحسب ما أوحي إلي هذه المحرمات، وما لم يوحى إلي فهذا أصلا أنه أني منه في سعة، هكذا كأنه. هذا كحدث تاريخي. اختلف العلماء في تفسير هذه الآية الكريمة، باعتبار أن الاختلاف في هذا تفسير الآية يؤدي إلى مقدار استفادتنا للبراءة الشرعية منها. فنذكر أنه احتمالات ثلاثة في تفسير هذه الآية الكريمة فقط، أنه على نحو سريع. الاحتمال الأول أن هذه الآية أنه فيها تعليم للنبي من قبل الله سبحانه وتعالى لكيفية المخاصمة والمحاجة مع اليهود بقرينة قل يا أيها النبي قل، كأنه هذا المعنى، يا رسول الله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. أنتم جئت تدعون أمور بأنها محرمة، أنا لا أنه أجدها محرمة علي بحسب ما أوحي إلي، فإحنا يعلم النبي كيفية المحاجة والخصم اليهود، باعتبار اليهود مرتكز في أذهانهم أن الأمور المحرمة إنما تنزل بوحي، فالله سبحانه وتعالى أنه أراد أن ينبه النبي صلى الله عليه وآله لأنه عند المحاجة استعمل كلمة الوحي، يعني أنه أنا ما دام أنه لم يوحى إلي أنه ما تدعون فهذه ليست أمور محرمة، أنا الذي يثبت حرمته فيما أوحي إلي فقط. فالآية فقط أنه من باب تعليم النبي كيفية المحاجة ومخاصمة اليهود، هذا هم احتمال أنه لتفسير الآية الكريمة. وبناء على هذا الاحتمال
لو فسرنا بهذا الاحتمال يعني ذلك الشارع يعلم النبي أنه كيف يستعين على البراءة العقلية، البراءة العقلية
البراءة الشرعية
العقلية باعتبار أنه ليس في محاجة،
بل
يعني هو الآن يقول له قل يعني استعن بالبراءة العقلية عدم الوجود.
لا لا مو كلمة قل، ممكن تقول إنه يعني إذا أردت أن تخاصم اليهود فخاصمهم بهذه الطريقة.
هو ليس في مقام تشريع قانون شرعي يقول أنه أصل عندنا البراءة،
فهو شيل لهم النبي، ها فشيل لهم النبي
أنه مستند على هذا القانون.
لا هم أصحاب هذا الاحتمال يقولون إنه ما دام يعلم كيفية المحاجة والمخاصمة، فهذه المحاجة والمخاصمة إنه هذا مفاده، إنه ما أعلمه من محرمات فهو حرام، وما لا أعلمه فإني منه في شعة. فأنتم ليش جئت عاتبون إنه على المحرمات؟
لماذا هذا التفسير؟ يعني لازم نستند على البراءة العقلية؟
لا ليش براءة شرعية؟ ليش براءة شرعية؟ هو نفس الآية هي البراءة الشرعية، هي الآية نفسيتها تثبت البراءة الشرعية. وشو الفرق بين البراءة العقلية والشرعية؟ من الفوارق بين البراءة الشرعية والعقلية، هذه تستفاد من القرآن أو الحديث أو الرواية مثلا، وتلك من العقل. فنفس هذه الآية هي التي تثبت البراءة الشرعية، مو أنه يستند على براءة عقلية أخرى.
الآن فسرناها بأنه في مقام الإرشاد كيف
لا لا في مقام الإرشاد، ما قلت إرشاد، قلت يعلمه كيفية محاجة اليهود وخصومتهم. الآن أعلمك أنه كيف تحاجج مثلا أنه العامي مثلا، أنه وأقول لك استخدم البراءة الشرعية. هذا لا يعني بأنه دائما أنا تعليمك لكيفية الحوار هذا أنه أستخدم البراءة العقلية. تعليم كيفية الحوار يتضمن دليل اجتهادي، قد يتضمن أنه دليل أصل عملي شرعي، وقد يتضمن دليل أصل عملي عقلي. فنفس الآية هي التي تدل على البراءة الشرعية. هذا بناء على هذا الاحتمال من أنه الآية تعلم النبي كيف يخاصم اليهود ويحتج عليهم، هذا المعنى. هذا فدي احتمال في الحقيقة. وهناك احتمال آخر أنه في تفسير هذه الآية الكريمة، أن هذه الآية الكريمة غاية ما تريد أن تثبت هو الإخبار عن المحرمات في شريعتنا وفق ما يعرفه النبي صلى الله عليه وآله فيما يوحى إليه. أصلا ما لها علاقة أنه في تعليم النبي كيفية محاجة اليهود وخصومتهم، وإنما الآية تريد أن تقرر أنه المحرمات عندنا نحن في الشريعة الإسلامية هي الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير ونحوهما، هذا المعنى. وأنتم المحرمات عندكم هذه محرمات عند اليهود، أما إحنا كمسلمين فالمحرمات عندنا هي التي أوحى الله تعالى أنه بأنها محرمة، وما لم يوحى إلي من محرمات فهي ليست محرمة، هذا المعنى. هذا بالنسبة إلى الاحتمال الثاني. وبناء على هذا الاحتمال الثاني إنه فقط يريد النبي صلى الله عليه وآله يعني والله حكاية عن النبي فقط يريد أن يقرر أن هذه هي المحرمات عندنا، فمن هذه الجهة. وبالتالي أنه قد يقال إذا كان هذا المعنى فقد لا يستدل أنه أو يستفاد البراءة الشرعية من هذه الآية الكريمة، لأن النبي كان بصدد أنه تقرير ما هو محرم في شريعتنا، هذا المعنى. زين يقول ما عداه هو حلال، هذا سنأتي على ذكره إن شاء الله تعالى في مناقشة المصنف رحمة الله عليه في النقطة الثالثة إذا الله قدر. وعنده ثلاثة إشكالات، هذا هم فد احتمال. إذن الاحتمال الأول لتفسير الآية الكريمة هي فقط من باب تعليم النبي المخاصمة والمجادلة. الاحتمال الثاني لا، ليس في باب أنه تخصم اليهود، أنت أصلا مو من شأنك أنه تخصمهم تقنحهم أو ما تقنحهم بشريعتنا. المسألة مو مسألة أنه أنا أخصم اليهود، وإنما مسألة أنه المقرر في شريعتنا من محرمات هذه، أنتم المقرر في شريعتكم من محرمات تلك، فشريعة تختلف عن شريعة، هذا اللي أراد أن تقرره الآية الكريمة مو أكثر من هذا. الاحتمال الثالث، هذا طبعا الاحتمال الأول، والاحتمال الثاني هذا موجود في كلمات الأصوليين. الاحتمال الثالث أنه ذكره السيد باقر السيستاني حفظه الله تعالى، قال طبعا هو ليس بعيدا عن الاحتمال الأول، يقول إنه هذه الآية تشتمل على أدب المداراتي مع الكفار، فإنه لم يعبر الرسول صلى الله عليه وآله مثلا بعدم الحرمة مباشرة، يقول بأن هذه الأشياء التي تدعونها أيها اليهود هي ليست بحرام عندي، هذا انتهى المطلب. بعد ما حاجة النبي يقول لهم قل لا أجد فيما أوحي إلي، وهذا ما حاجة، هذا الذي تقولون بأنه حرام هو ليس حراما عندي. بعد ليش إنه النبي يأتي ويأتي باستدلال يضمن الكلام ما صنف من الاستدلالات ويقول بأنه ما أوحي إلي من محرمات فهو محرم، وما لم يوحى إلي من محرمات فألتزم مثلا على أساس الإباحة الأصلية مثلا، هذا ما حاجة إليه. رأسا أنه النبي وله الحق في ذلك، يقول أنتم تدعون في شريعتكم كذا أنا أدعي في شريعتي كذا، هذا ما فيه أدب يعني مداراتي مع الآخر. مرة هو السيد يذكر هذا المثال، يقول مرة أنه الأب يقول للابن أنه جيب لي كتاب من المكتبة الفلاني، جيب لي كتاب الحلقة الثالثة من المكتبة، والابن يجزم يقطع 100% بأنه الكتاب غير موجود في المكتبة. لكنه ومرة أنه الابن يقول للأب هذا الكتاب غير موجود في المكتبة، ومرة لا، احتراما للأب ومراعاة لشعوره يذهب إلى الغرفة ويرجع يقول هذا الكتاب أنا ما وجدته في المكتبة. هذا من باب أنه مداراة ومراعاة الأب، يعني تبتوا مو أنه رأسا يقول له أنه هذا الكتاب أصلا غير موجود في المكتبة، فيذهب إلى الغرفة ويرجع ويقول له من باب الأدب تبتوا المداراة والمراعاة أنه مع الأب مثلا. يعني هو بالبداية أنه الأب يراعي الابن من كان صغير، بعدين من يكبرون يكون الابن يراعي داري مثلا الأب. عموما فنفس القضية، الرسول صلى الله عليه وآله كان بإمكانه أن يجيب جواب جاف ويقول أنه هذا الذي تقولون بأنه حرام هذا هو ليس بحرام عندي مثلا، أنه لكنه النبي ضمن هذا استدلال من باب المدارات يعني مع الخصم، فقال لهم بأنه لا أجد فيما أوحي إلي محرما. وهم من منطلق ضعف جاي داريهم، بس من منطلق أنه أدب أنه ولطف مع الخصم. هذا هو القرآن الكريم يعلم الإنسان أنه يعني كأنه المرونة في الحوار إلى المستوى أن الله سبحانه وتعالى يسمح لإبليس أنه يحاوره ويجادله في ذاك يعني كأنه الموقع المقدس، مع أنه هذا إله يعني يقع في النقطة المقابلة أنه لإبليس من جانب الشر، مع أنه سمح لإبليس أن يجادله والله سبحانه وتعالى يحاوره بكل مرونة وبكل هدوء، بحيث أنه إبليس من صلافته قال انظرني إلى يوم يبعثون، قال لهم أنت نطيق هذا يعني جزاء لما عبدتني مثلا أو إلى آخره. فالمقصود هذا هو أدب القرآن الكريم وفي التسامح والحوار. ما أعرف أنه إحنا شقد يعني سلاء سيما أنه طلبة العلوم الدينية شقد إحنا نقدر يعني يصير عندنا فجمرونة أنه يعني في النقاش مع الآخر، يعني لا سيما إذا كان الآخر من غير ملتنا. عموما فهذا واقعا هم احتمال لا بأس به في الحقيقة، ولكنه يعني هو راجع إلى الاحتمال الأول في الواقع. وكيف كان هنا احتمالات كأنه ثلاثة، ويرد على هذا الاستدلال في الآية الكريمة. أولا قال أن عدم وجدان النبي صلى الله عليه وآله، راح نرتب بعض الآثار على هذه الاحتمالات في مناقشة الشهيد الصدر، أن عدم وجدان النبي صلى الله عليه وآله فيما أوحي إليه يساوق عدم الحرمة واقعا، صح ولا لا؟ باعتبار أنه إذا لم يوحى إلى النبي فهذا أنه يساوق عدم الحرمة واقعا، لأنه النبي ما محتمل أن يصدر الشيء والنبي لا يعلمه، وإما أن يوحى إليه بأن هذا محرم، فإن لم يوحى إليه فهو نقطع بأنه حلاله، ما أنه تأتي في حالة شك إلى آخره حتى يقال بأنه أكو براءة شرعية. فبعبارة أخرى عبارة السيد إن عدم وجدان النبي يساوق القطع بعدم الحرمة، يساوق القطع بالحلية، لا أنه نشك في الحلية ومن ثم نبني على الحلية لأصالة البراءة الشرعية، بل عدم وجدان النبي هذا يساوق اليقين 100% بأن هذا حلال، مع أن موضوع البراءة إيش؟ موضوع البراءة الشك في الحلية، لا يقال بأنه ما دام النبي لم يجد إذن هو يشك، هذا لا يتأتى بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله إلا على لسان إلا على طريقة يعني أعني إليك واسمعي يا جارة، كأنه يعني عدم وجدان النبي يريد به عدم وجدان المكلف، مو عدم وجدان النبي، النبي ما له خصوصية كأنه، هذا المعنى. بس هذا مدفوع أنه لسان أعني إليك واسمعي يا جارة مدفوع فيما أوحي إليه، ومو الجارة هم قد أوحي إليها. لا يعقل، لا ما ممكن على كلام هسه المعصوم، على كلام باعتبار أنه المشهور بين علماء الشيعة أنه المعصوم ما يشك، ما مثلا أنه يشك بالأحكام الشرعية، لا يشك في الأحكام الشرعية مثلا أنه هذا حلال لو حرام يبني على الحلية، بل لا يجلس يتيسه على الرأي المعروف، أنه لأنه ما يسوى أصلا حتى يجلس يتيسه، ولا أنه راكع بحياته ركعة الاحتياط مثلا، هذا ما يتأتى في يعني حق المعصوم عليه السلام، وهو يعلم بالأحكام الشرعية جملة وتفصيلها. بل بعض الرواية ما أعرف أنه يعني ما مراجع سنتها في الحقيقة، هناك رواية أنه سيسأل فتشخص الإمام الصادق عليه السلام عن حكم الشرعي، فالإمام الصادق يقول لا أعرف، وهذا هم يتعجب، هذا باله مثل بالنا إحنا كون الإمام الصادق يعرف مثلا كل شيء، فبقى جالس هذا الشخص بسوء راودة هذا نوع من الشك، شلون هذا ما يعرف؟ وهو المطلع على مثلا الأحكام الشرعية والشريعة وكذا، فربع ساعة حتى خمس دقائق ما أدري فتبرها من الزمن، الإمام الصادق قال له جواب هذه المسألة كذا، قال يا رسول الله أنت قبل قليل قلت أنا ما أعرف إنه لا أدري، قال بلي نحن إن لم نزود يعني إحنا بين فترة يعني لحظة ولحظة إنه نزود بالعلم، يعني علمنا مو إنه دفعة واحدة إجانا وإحنا أطفال، إحنا بهاي فترات حياتنا إنه الله يزودنا بالعلوم. سما هذا المقدار صحة هذه الرواية جد يعني باعتبار إنه الأئمة بالنسبة إلى أحكام الشرعية يكون يعرفونها من أول، بالنسبة إلى التزويد اللي عندهم لعله تزويد معنويات أو تزويد مثلاً كمالات يعني أخرى غير الأحكام الشرعية مثلاً من هذا الصالحين وغيره، وإلا أنه من هوان الدنيا أن ابن سينا يحفظ الشريعة عشر سنوات والإمام الصادق كبير لا يعرف الحكم الشرعي مثلاً، ما هذا مقصدنا هذا. فإن عدم وجدان النبي فيما أوحي إليه لا يسمح بباب الشك، لا يقال أن عدم وجدان يعني الشك، بل عدم وجدان يساوق القطع بعدم الحرمة واقعاً، هذا المعنى. تكرار واضح إن شاء الله جيد. هذا يعني فد رأيي. إذن الآية على هذا الأساس ليست بصدد بيان الحكم الظاهري، يعني بناء على هذا الرد الأول الآية ليست في مقام بيان الحكم الظاهري، وإنما الذي يعلمه النبي يكون محرما، الذي لا يعلمه النبي نقطع بحليته، لا أنه نشك بحليته ونبني على حليته، هذا رقم واحد. وثانيا أنه لم يساوق عدم الحرمة واقعا، فعلى الأقل يساوق قطعا عدم صدور بيان من الشارع. لماذا؟ إذ لا يحتمل أنه صدور بيان من الشارع واختفاؤه عن النبي. الأول أنه أصلا عدم الإيحاء إلى النبي يساوق عدم الصدور من الشارع. الثاني لا يمكن أنه أن يصدر من الشارع شيء ولا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إن لم يساوق عدم الحرمة واقعا فعلى الأقل يساوق يقينا قطعا كما في البحوث كاتب قطعا، يساوق قطعا، يساوق قطعا كما في البحوث عدم صدور بيان من الشارع، إذ لا يحتمل صدوره واختفاؤه على النبي صلى الله عليه وآله، يصدر بيان من الشارع ويختفي عن النبي، من يعلمه؟ إذا كان إنه يصدر من الشارع والنبي لا يعلمه، من يعلمه؟ لا يتعقل هذا المعنى. وأين هذا من عدم الوصول الناشئ من احتمال اختفاء البيان، يعني صدر واختفى البيان، هذا هنا انه نشك واقعا انه صدر او لم يصدر، فهنا نجري البراءة الشرعية بلاش، قال يوجد هناك موضوع البراءة الشرعية. اما بالنسبة الى النبي فلا، مجرد انه انت تقول يعني صدر الشيء لابد ان يعلمه النبي، تقول الشيء لا يعلمه النبي يعني انه قطعا لم يصدر، فإن صدر علمه صلى الله عليه وآله، وإن لم يعلمه فنقطع بعدم صدوره، هذا المعنى. وثالثا أن إطلاق العنان إلى آخره. يقول السيد رحمة الله عليه الآية إيش تقرر؟ تقرر ما أوحي إلى النبي من محرمات فهي محرمة، إذن فما عداها إيش يكون؟ يكون حلال، لكن ما عداها يكون حلال هذا أعام من أنه أن يقرر بأصل عملي اللي هو كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام مثلا، أنه أو يقرر بدليل اجتهادي عن طريق عمومات الحل مثلا من آيات قرآنية أو روايات. فعندما يقول النبي مثلا إذا تنزلنا عن الإيراد الأول والإيراد الثاني وقلنا أن النبي قرر في هذه الآية الكريمة أن ما أوحي إلي هو من المحرمات فهو حراما، زين، وما عدا تقول حلال، بس هذا الحلال ما عداه يعني هذا انه حالة شك كانت له هناك دليل اجتهادي على اثبات الحلية لبتو في ما عدا هذه الامور. فالمحرمات مثلا خمسة والحلال ايش؟ الحلال بعد كل شيء لك حلال، لكن كل شيء لك حلال مو عن طريق اصل عملي شرعي اللي هو اصاف الحلية، وانما عن طريق دليل ايش؟ اجتهادي، كما في آيات متعددة من هذه الآيات بعض هكذا استفاد عموم الحل، خلق لكم ما في الأرض جميعا، البقرة 29 خلق لكم ما في الأرض جميعا، استدلوا بهذه الآية الكريمة على إثبات أن كل شيء فهو حلال، هذه مو أصالة حلية إنه أشك بأنه حلال أو مو حلال، لا، الله يقرر بأنه كل شيء في هذه الأرض فهو سائغ لك خلق لكم ما في الأرض جميعا، مو خلق لكم ما في الأرض ويحرم عليكم أن تتصرفوا فيها، هذا ما إلى معنى أصلا. خلق لكم ما في الأرض جميعا لازمه حلية التصرف فيما خلق لكم، إلا ما خرج بدليل، والذي خرج بدليل اللي هو الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وإلى آخره، هذا المعنى. فقالوا بأن هذه الآية تدل على حلية كل شيء، فإذا إثبات الحلية فيما عدا هذه المحرمات المذكورة في الآية إنما جاء عن طريق دليل إيش؟ اجتهادي، وليس عن طريق أصل عملي شرعي الذي هو أصالة الحل. بعد من الآيات أيضا سورة المائدة الآية الرابعة، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. بعضهم أنه ذكر بأن هذه الآية تقرر أنه كل شيء لك حلال، أنه مما يؤكل من المطعومات والمشروبات، إلا ما ثبت بإيش؟ إلا ما ثبت بدليل مثلا. بعضهم هكذا قرر. من الروايات في ذلك رواية صحيحة ومعتبرة يرويها الإمام الصادق عليه السلام عن الإمام الباقر عليه السلام، فيقول الإمام الباقر: وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن وإلا فلا. بعد هذا الاجتهادي، مو أنه أنشئ يعني كل ما لم يحرمه الله في القرآن، كيف نشك بأنه حلال وحرام فنجري أصالة الحلية؟ لا أبدا. وإلا ما لم يحرمه في القرآن وإلا فهو إيش؟ فهو حلال. هذه الآية، هذه الرواية عفوا، إنه معتبرة السند، موجودة في الوسائل جزء 16 صفحة 324. إنما الحرام ما حرم الله في القرآن وإلا إيش؟ وإلا فلا. مثلا يصل في يعني كلها كلام هذه الآيات وكلام بلي وهناك يعني هو يعتبرون هذا بمثابة القاعدة العامة، ومن ثم أنه تخصص، بس هو صياغة الإمام عليه السلام صياغة حصرية. إنما الحرام ما حرم الله بعد وإلا فلا، سم كلمة وإلا فلا يعني غريبة في النص. ليش؟ إذا كانت موجودة كلمة إنما، إنما الحرام ما حرم الله في القرآن، كلمة إنما بعد شنو وإلا فلا؟ لو كان يقول إنه الحرام ما حرم الله في القرآن وإلا فلا، إيه بلي ماكو مشكلة، والحصر أصلا موجود في كلمة إنما بعد شنو وإلا فلا مثلا. فالتركيب هو يعني فيه كلام، وإن كانت الرواية معتبرة من حيث السند بل لعله هي صحيحة أصلا، يعني اعتبارها على نحو الصحة. النتيجة إنه هو إنما الحرام ما حرم الله في القرآن وإلا فلا، فهذه الآية الرواية وآية المائدة وآية البقرة هي من العمومات أدلة الحيل، طبعا للتنبيه فقط والإشارة. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمة الله عليه ذكر في مطاوي كلام لعله في المكاسب كتب: وأحل لكم ما في الأرض جميعا، وأحل لكم ما في الأرض جميعا، كاتبها في أثناء كلامه. فبعض يعني الكلمات الموجودة في بعض الكتب صوروا بأنه هذه آية قرآنية، لكنه موحى إلى الشيخ، موحى بها إلى الشيخ الأنصاري رحمة الله. فقال: وقال تعالى وأحل لكم ما في الأرض جميعا، ماكو هيك آية قرآنية، هي وخلق الآية هكذا، خلق همكم خلق لكم ما في الأرض جميعا، وليس إنه أحل لكم ما في الأرض جميعا. قال تعالى موجود هذا، قال تعالى وأحل لكم ما في الأرض جميعا. سما أدري ما جابيها من الشيخ الأنصار رحمة الله عليه، أنا ما كان مثل قال تعالى، ما قال تعالى جاي يحكي الدرج قال وأحل لكم ما في الأرض جميعا. تصور بعض يعني تصوروا بأنه هذه آية قرآنية، مثل إنه رزقكم في السماء وأنتم لا تعلمون، مع أنه ماكو هيك آية قرآنية. عموما أحل لكم الطيبات، يعني كأنه فت في سن خاص، يعني إيه بلي، بس هو ممكن تتميمها بأنه القاذورات عادة الإنسان ما يقدم عليها، يعني من النادر أن الإنسان يأكل القاذورات، وإن كان هذا في المجتمع العربي بالحقيقة، أما في مجتمعات أخرى كالصين هم أصلا يعني مشتد عودهم على هذه يعني القاذورات، ربما هذا المعنى. إيه لعله مثلا كثرة السكان أو كذا هو يحملهم على أنه بعض الأخوة ينقل لي أنهم حتى يبيعوا وزن هذا الذباب والحشرات الأخرى وكذا، يبيعوا وزن يعني. يعني لعله كثرة عدد السكان هو الذي يحملهم على أنه يأكلون هذه الأمور. يعني كلمة الطيبات هذا مفهوم نسبي بالنسبة للمجتمع البشري، إحنا عندنا في المجتمع العراقي مثلا لحم الخنزير قاذورة، حتى أنه بالنسبة للمسيح، أنا أعرف جماعة مسيح في بغداد لا يأكلوا لحم الخنزير، مو من جهة أنه حرام، من جهة أنه يستقدروا مثل ما إحنا ناكل لحم الحمار مثلا والفرس، بس هو جائز فما في مشكلة. بينما تشوف انه مثلا مسلمين في بلاد الغرب ياكلوا لحم الخنزير اصلا يستذوقون. طيبات مفهوم نسبي. ومنها قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم. شعبكم يتقون ان الله ان مولو ان ان موي الخطا هنا مطبعا تفاجئت شنو ان الله شكيت العباره شكيت بي. ان الله بكل شيء عليم. هي منها تجي الاخطاء وبعدين تصير ايات قرانيه. إيه. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم. محل الشاهد هنا حتى يبين لهم. فقبل أن يبين لهم لا يسجلهم الله ضالين، لا يكونوا ضالين أو منحرفين، لكن بعد أن يبين لهم ما يتقون من أحكام شرعية من حرام وحلال، فإذا ارتكبوا المحرمات يكونوا ضالين، فقبل أن يبين لهم ويعلمهم بالمحرمات فلا يكونوا ضالين. هذا يدل على البراءة الشرعية، هكذا أنه قيل. وفي الحقيقة مراجعة الآية الكريمة، يعني إذا واحد يراجع يشوفها أصلا تتحدث عن أمور عقدية ما لها علاقة أنه أصلا في الأحكام الشرعية. والضلال هنا الضلال والانحراف العقائدي وليس الضلال والانحراف الفقهي. أصلا من البعيد جدا أن يقال يعني في القرآن الكريم عادة كلمة الضلال وردت لمن هو للعصاة. العصاة ما يعبرون عنهم قرآنيا، جايبين قرآنيا لا يعبر عنه بأنه ضال، بل عرفيا نحن نقول هذا إنسان ضال منحرف مثلا، أنه هذا منحرف. حتى بالعرف ما أدري قد استعماله بالعرف، بالعرف يقول هذا مو خوش إنسان، هذا أنه عاصي، هذا ما يصلي ويصوم ما يستحرم، بس ما يقول أنه ضال. الضال اصطلاح عادة يتأتى بالنسبة عند انحراف عقائدي. ما أعرف يعني هذه الآية شلون يعني جايبيها ومستديمها. ثم راجعوا سلابة يا سيدنا هو راح يسوي ذبحه على كلمة الطاق الضال في القرآن بالخصوص، ما لنا علاقة في الروايات. إذا بعض الروايات يصير أفضل إنه مثلا الطاق الضال في القرآن أو في الروايات، على إيش تطلق عادة؟ إنه أنا ما أدري، أنا كان عندي تتبع سريع على أنه في القرآن شفت إنه تطلق على الانحراف العقائدي، يعني سمعت ما أدري أكو آيات قرآنية تدل على فد شيء آخر معه. اي بل ممكن اسهم مراجعه هذا في الجيل. وما كان الله ليضل قوما الى اخره. فالايه واقعا تكون خارجه تخصصا عن بحث البراءه الشرعيه، هذا المعنى. ثم عقد المصنف رحمه الله عليه بحثا في هذه الايه، هو قال تقريب الاسلام كما تقدم في الحلقه السابقه وكما قررته قبل قليل، انه حتى يبين لهم ما يتقون من محرمات ومحللات وحلال، فإذا ارتكب الحرام بعد البيان يكون ضالا. بعد البيان ارتكب الخلاف كأنه، وإن لم يبين لهم فيبني على البراءة الشرعية. طبعا هناك إشكاليات في تقريب الاستدلال، لأنه هذا حتى يبين لهم، إسناد البيان إلى من؟ إسناد البيان إلى الله. إسناد البيان حتى يبين لهم ما كان الله ليضل قوم بعدهم حتى يبين الله لهم، هذا ما له علاقة في الجهل البراءة الشرعية، الشك في البراءة الشرعية. الشك في البراءة الشرعية مو مستند عدم بيان الله، مستند اختفاء الأحاديث أو التشويش الروائي أو الحديثي أو الارتباكات الدلالية، مو أنه الله ما بين لي. فرق، ما أدري عبارة واضحة أو لا شيخ واضحة. هنا حتى يبين الله، يبين أو ما يبين ما له علاقة، أنه أشبه بالكلام السابق أنه. فالمقصود انه الايه خارجه تخصصا في الحقيقه، بل
فسر البيان بالوصول.
يفهم هذا اصلا اول نقول وصول، مره وصول ايصال، حتى يبين الله لهم، يعني حتى يوصل الله له احكامه، هذا المعنى. انه
ينسجم مع الخفاء.
ما ينسجم مع ايش؟ مع شنو؟
الخفاء.
الخفاء يعني شنو؟ يقول انه حتى الله يوصل احكامه، تبدو. فاذا اوصل احكامه احنا نسجلكم ايش؟ نسجلكم ضالين. مع شنو معنى براءة شرعية على أساس؟ هو يبين أنه إذا لم يبين يكون هناك براءة شرعية. أنتم الاختفاء ينسجم مع البيان، إحنا نريد عدم البيان فيه اختفاء. واضح قصدي ولا لا؟ لأن الاستدلال في الآية هكذا يقول إذا لم يبين ابني على البراءة، إذا لم يبين. أنتم الجيد قررون يعني بعد البيان صار اختفاء، يعني بعد بيان الله صار اختفاء، هذا ما إلى علاقة بالبراءة في الحقيقة. وتقريب الاستدلال كما تقدم في الحلقة الثانية فليراجع يعني. وما يتقى بعد هذا، عقد المصنف يعني رحمة الله عليه بحثا آخر، إنه ما هو المراد بحتى يبين لهم؟ هل المراد بحتى يبين لهم يعني الحكم الواقعي؟ بما هو حكم واقعي؟ أو حتى يبينهم الحكم الظاهري مو إلا الحكم الواقعي، العام من الحكم الواقعي والحكم الظاهري. فهل المراد يبين لهم مطلق البيان سواء كان الحكم الواقعي يعني بعنوان أن هذا خمر حرام، هذا 100% أنه متيقن من عنده أنت كأنه هذا، فقط أنه هذا معنى البيان حتى يبين لهم، يعني علم التفصيلي يبين لهم، فإن خالف سجله من الضالين، أو المراد حتى يبين لهم حتى ولو كان عن طريق إيش؟ عن طريق العلم الإجمالي والاحتياط الحكم الظاهري، فيعتبر أنه العلم الإجمالي وإجراء الاحتياط أيضا أنه نحو من أنحاء إيش؟ من أنحاء البيان، فإذا لم تعمل بالاحتياط فنسجلك إيش؟ من الضالين كأنه. فما المراد من أنه حتى يبين لهم؟ المراد به حتى يبين الحكم الواقعي بما هو واقعي، أو حتى الحكم الظاهري يعني وجوب الاحتياط. فإن قلنا مطلق البيان سواء كان حكم واقعي أو حكم ظاهري عن وجوب الاحتياط، فإذا تمت روايات وجوب الاحتياط في موارد الشبهات اللي وقف عند الشبهة، موارد الشبهات بعد لا تجري حينئذ إيش؟ البراءة الشرعية، بل تكون أدلة الاحتياط واردة على البراءة الشرعية. لماذا؟ لأنه أدلة الاحتياط تقول قف عند الشبهة، فإذا شككت فقف. هذه الآية تقول إنه إذا لم يجب الاحتياط، إذا لم يجب الاحتياط فأنت في سعة. إحنا الحمد لله إنه ما دام عندنا شبهة يجب الاحتياط، بعد لا يحق لي أن أبني على السعة مثلا. وإن قلنا أن المراد من البيان هو خصوص العلم التفصيلي، لا بل أنه تجري البراءة حينئذ، تبدو من هذه الجهة، وتكون هناك معارضة بين أدلة البراءة وأدلة وجوب الاحتياط إذا تمت. لماذا؟ لأن هذه الآية تقول اجري البراءة عند الشبهة، وأدلة الاحتياط تقول اجري الاحتياط عند الشبهة، فيحصل هناك تعارض بين أدلة الاحتياط وأدلة البراءة. بلي؟ أي بلي، العلم التفصيلي بالخصوص، ولهذا أنه استندوا إذهداهم، هاي الهداية والبيان وكذا هذه كلها أنه نظر إلى العلم التفصيلي في الحقيقة، أو الادعاء يعني الاعتبار مثل خبر الثقة أو كذا يعني من هذه الجهة. فكلمة الهداية، كلمة مقابلها الضلال، البيان، هذه أمور مو في الأمور التشويشية فيها تشويش مثل علم إجمالي أو ما شابه. لا، الحكم الظاهري اللي هو الأصل العمل في الاحتياط في موارد الشبهات البدوية، مو في موارد العلم الإجمالي في الشبهات إيش المنحصرة. لأن هذا الأخبار إيش قال؟ قال إنه الأصل هو الاحتياط. الآن إذا أنت تشك بأن هذا نجس أو طاهر، الأصل هو أن تحتاط تبني على النجاسة الإخباري، هكذا قال. يا بشنو ديلك على هذا؟ قال الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. هذا شنو ذنبي المكلف إنه يشك بي إنه أبني على الاحتياط مثلا؟ قال إيه، هو هذا وارد فيها روايات. قال فإذا ثبتت هذه الروايات في الحقيقة وتمت دلالتها على وجوب الاحتياط، راح تصير معارضة بإيش؟ معارضة بدليل البراءة اللي ثبت بأنه عند الشبهات البدوية تجري البراءة، فراح يصير عندك شبهة بدوية أدلة الاحتياط تقول بالاحتياط والتنجس، والبراءة تقول بالبراءة وإطلاق العنان، فيصير تعارض حينئذ. والمصنف إنما اهتم بهذا المعنى دائما أدلة الاحتياط والمشابهة حتى يرد كلام الإخباريين، إن هو الأخباري قال بأنه في الشبهات البدوية لا نجري البراءة الشرعية وإنما نجري الاحتياط الشرعي، هذا المعنى. كيف كان؟ قال وما يتقى من الأحكام إن أريد به ما يتقى بعنوانه الواقعي كحرمة الخمر بعنوانه الواقعي المعلوم تفصيلا إن حصر بالمخالفة الواقعية للمولى، يعني إذا كنت عالما به وخالفت في ذلك كنت من الضالين، أما إذا لم تكن تعلم به فلك الحق بأن تجري البراءة. العبارة أقراها: وما يتقى من الأحكام كحرمة الخمر إن أريد به ما يتقى بعنوان حرمة الخمر الواقعية المعلومة تفصيلا، فإن خالفت سجلت من الضالين، فإن حصر بالمخالفة الواقعية للمولى، صح ولا لا؟ فتكون البراءة المستفادة من الآية الكريمة منوطة بعدم بيان إيش؟ الواقع، الحكم الواقعي. ليش؟ لأنه المخالفة إنما تكون فيما إذا كنت عالما بالحكم الواقعي، فإن كنت عالما وخالفت إنه سجلت من الضالين، أما إذا لم تكن عالما فإجري البراءة حينئذ. فإن أجريت البراءة وتمت أدلة الاحتياط من الجهة الأخرى وقعت إيش؟ المعارضة حينئذ. خوجيت هذا واضح أو لا؟ ها. وإن أريد به ما يتقى ولو بعنوان ثانوي ظاهري كوجوب الاحتياط، يعني اتقي حتى إنه على سبيل العلم الإجمالي والشبهات البدوية هكذا إنه لا بد أن تتقي ما دام هناك حكم شرعي، حتى لو كان إنه أطرافه مثلا 50 طرف شبه غير محصورة، كأنه لا بد إنه أن يتقى، وإلا إذا اقتحمت هذه الشبهة البدوية سجلت منين؟ من الضالين مثلا. فهنا في الحقيقة تكون أدلة وجوب الاحتياط رافعة لموضوع البراءة وواردة عليها، بعضهم يقول واردة بعضهم يقول حاكم على المباني، مو موضوعنا هذا. وإن أريد به ما يتقى ولو بعنوان ثانوي، عنوان ثانوي بحكم ظاهر في وجوب الاحتياط، بعنوان ثانوي ظاهري كوجوب الاحتياط ليس بالعنوان الأولي، كعنوان المخالفة الاحتمالية كان دليل وجوب الاحتياط واردا على هذه البراءة. لماذا وارد على هذه البراءة؟ إذا تمت أدلة وجوب الاحتياط، لأن أدلة وجوب الاحتياط تقول عند الشبهة اعمل بالاحتياط، جيد، عند الشبهة اعمل بالاحتياط، ويكون دليل وجوب الاحتياط بيانا في الحقيقة، بيانا حينئذ هذا المعنى، فيجب أنه أن يتقى منه ولا يجوز مخالفة وجوب الاحتياط حينئذ. كان دليل وجوب الاحتياط واردا عبر عنه بأنه وارد لأنه ينفي موضوع البراءة. في موضوع البراءة، موضوع البراءة اللي هو أن الشك في إيش، والشك عند عدم وجود، العبارة هكذا، عند عدم وجود علم تفصيلي وعند عدم وجوب الاحتياط، هذا هو البراءة. الشك حين عدم وجود العلم التفصيلي وعدم وجوب الاحتياط، فإن وجب الاحتياط أو حصل العلم التفصيلي انتفى موضوع إيش؟ البراءة. كان دليل وجوب الاحتياط واردا على هذه البراءة لأنه بيان لما يتقى بهذا المعنى، جيد، بالمعنى الثاني للبي. فإذا إن فسرنا ما يتقى بما يتقى بعنوانه الواقعي المعلوم بالعلم التفصيلي، فأدلة وجوب الاحتياط تكون معارضة مع أدلة البراءة. وإن فسرنا ما يتقى ولو بعنوان ثانوي، يعني حتى وجوب الاحتياط يجب أنه أن تتقي حتى في وجوب الاحتياط، فيكون دي وجوب الاحتياط واردا. والحمد لله رب العالمين.